أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. انتهينا بحمد الله تعالى في الجلسات السابقة من الأبواب الخمسة الأولى، والتي كانت في الواقع هي بمثابة المقدمة المنهجية للدخول إلى أصل المباحث في علم دراية الحديث. منها ما كان مقدمات تصورية تعريفه وموضوعه وغير ذلك، منها ما كان موضوعات أو مداخل تاريخية يرتبط بالتأليف والنشأة والتكون لهذا العلم، ومنها ما كان مدخل إن صح التعبير منهجي، وهو التعرف على نشأة الحديث وتأريخ الحديث إن صح التعبير، أو مصادر الحديث عند المسلمين شيعة وسنة. ثم تعرفنا أيضا على تعرفنا على عناصر الحديث كما أطلق عليها المؤلف، وهي سند الحديث ومتن الحديث. ما المراد من السند وما المراد من المتن؟ وقلنا أن السند الحديث هو سلسلة الرواة التي تنقل متن الحديث من قائله إلى سامعه على سبيل المثال. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات والمداخل المنهجية. الآن في الباب السادس نبدأ بالموضوعات الأساسية لعلم دراية الحديث. قلنا في تعريف علم دراية الحديث هو العلم الباحث أو الدارس لسند الحديث ومستوى اعتباره. إذن نحن ندرس سند الحديث، سندرس أسانيد الحديث ومستوى اعتبارها. الحديث، أكتب هذا الشيء، الحديث بشكل عام، الحديث على قسمين نوعين: حديث قدسي وحديث نبوي. القدسي ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، والنبوي الصادر عن المعصوم أو المنتهي إلى أحد المعصومين. لاحظ، الحديث الذي نستند عليه في الشريعة لاستنباط حكم شرعي أو للتدليل على أمر ما، إما أن يكون حديث قدسي، يعني حديث من الله سبحانه وتعالى جاء به النبي، ولكنه ينتهي إلى الله أو صادر من الله. عرف الحديث القدسي بالتالي، هناك مجموعة من التعاريف، أذكر نماذج أو الآن نموذج واحد من تعريفات الحديث القدسي. الحديث القدسي هو الكلام المنزل بألفاظه بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض الإيجاز. هذا ذكره الرواشح السماوية. الشيخ هنا لم يذكر تعريف القدسي، لكن هنا حتى نعرف موقع بحثنا. أو يمكن أن نقول بأن الحديث القدسي هو ما يحكي كلامه تعالى، كلام الله، غير متحد بشيء منه. يعني هذا الحديث القدسي هو حديث من الله، كلام من الله، ولكنه لم يأتي على نحو الإعجاز، لنفرق بينه وبين القرآن. القرآن الكريم هو الكلام الصادر من الله سبحانه وتعالى على نحو الإعجاز، ولكن الحديث القدسي صادر من الله سبحانه وتعالى لكنه ليس على نحو الإعجاز، يوحى إلى النبي والنبي يقوله لنا لكنه ليس على نحو الإعجاز. يعني قد لا تكون عباراته، قد لا يكون مضمونه معجزا، وإنما هو حكاية عن قول الله سبحانه وتعالى. كثير الأحاديث القدسية، مثل الكتاب المشهور كلمة الله لسيد حسن الشيرازي، فيه روايات كثيرة منسوبة أنها أحاديث قدسية. إذن الحديث إما أن يكون حديثا قدسيا صادر من الله سبحانه وتعالى لا على نحو الإعجاز، أو أن يكون حديثا نبويا، يعني صادر أو نعم صادر أو مروي عن المعصوم. هنا قد يأتي تساؤل واستفسار، وهو لماذا قلنا بأن القسم الثاني من الأحاديث هو الحديث النبوي؟ لماذا لم نعبر بالحديث حديث المعصوم؟ لماذا قلنا بأنه نبوي؟ وماذا عن حديث الإمام الصادق؟ أحسنتم. هنا يأتي موضوع لم يتطرق له الشيخ، إن شاء الله تتابعونه في مصادري، وهو أن الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله، ولنقول سنة النبي وحديث النبي، هذا لا خلاف أنها قسم ثاني غير القسم غير الحديث القدسي، ولكن أحاديث المعصومين هل هي أحاديث مستقلة أو لا؟ هنا خلاف. وبتعبير آخر، هل أهل البيت عليهم السلام يشرعون الأحكام الشرعية، أو أنهم في الواقع يأخذون هذه الأحاديث التي ينقلونها هي عن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ وبعبارة أخرى، أهل البيت عليهم السلام يروون الحديث النبوي، ولذلك قلنا في تاريخ الحديث بأن أهل البيت لديهم مصادر للأحاديث التي ينقلونها، التي موجودة الآن في كتاب الكافي، كتاب الفقيه وغير ذلك. هذه الأحاديث لها مصادر، ما هم مصادرها؟ مثلا كتاب علي أو كتاب الجامعة أو غيرها من الأحاديث التي تنتهي في سلسلتها إلى النبي، يعني الإمام الصادق أو الإمام الباقر، كما مر علينا رواية لعلها مرت علينا هنا، أن الإمام الباقر قال الإمام الصادق ائتني بكتاب علي، عندما سأله أحد الرواة من أين أخذت هذا، فقال له ائتني بكتاب علي، فيقول لعله زرارة يقول رأيت ذلك بخط علي عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن الأحاديث المروية عن النبي، نعم الأحاديث المروية والتي يعبر عنها بالحديث، سواء كان عن أهل البيت عليهم السلام، عن أهل البيت عليهم السلام أو عن النبي، في الواقع كلها في النهاية تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبرنا هنا بأن القسم الثاني من الأحاديث هو الحديث النبوي، وهو الصادر عن المعصوم أو المروي عن المعصوم. الصادر عن المعصوم يعني الصادر عن رسول الله، المروي عن المعصوم أن النبي، أن هذا الحديث ينتهي إلى الإمام، والإمام يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مسألة أنه إذا كان مروي عن النبي لماذا لا يذكر الإمام الصادق مثلا سنده إلى النبي، هذا بحث آخر يعني يتعرضون له مفصلا في المطولات. المهم أن الحديث إما أن يكون حديث قدسي أو أن يكون حديثا نبويا. جيد، نحن هنا في دراية الحديث لن نتناول الحديث القدسي. لماذا؟ لأننا في الواقع سننتهي في السند إلى النبي صلى الله عليه وآله، بعد ذلك نحن نؤمن بأن النبي قد أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى، فكل الحديث أو كل كلامنا سيدور حول الحديث النبوي الصادر عن النبي. وإذا عرفنا هذا النوع من الحديث، نستطيع أن نجري بعض أحكامه إلى الحديث القدسي. إذن الحديث النبوي، الآن سنعبر دائما الحديث النبوي، ثم بعد ذلك نستطيع أن الحديث النبوي أيضا على قسمين متواتر وغير متواتر. الحديث المتواتر سنتعلم، غير المتواتر نعبر عنه الحديث الآحاد، وأيضا هو على نوعين، مسند ومرسل. إذن الأحاديث المروية عن النبي أو الحديث النبوي
إما أن يكون حديثا متواترا أو حديثا غير متواتر. هذا غير متواتر حديث الآحاد أو الخبر الواحد، إما أن يكون مسندا أو أن يكون مرسلا.
هذه الخارطة العامة للبحث. سنتناول أولا حديث المتواتر، نعرفه، نذكر شروطه، ثم نذكر حجيته، ما الدليل على حجية التواتر، ثم ننتقل إلى غير المتواتر المسند والمرسل. نقسم الحديث المسند إلى أقسامه، نعرفها، نذكر شروطها وحجية كل قسم من أقسامها. ثم الحديث المرسل أيضا نقسمه ونعرفه ونقسمه ونذكر حجية كل قسم من أقسامه، لأننا في علم الدراية نبحث عن أو ندرس سند الحديث ومستوى اعتباره. نقسم الأحاديث حسب الأسانيد ومستوى كل واحد من هذه الأحاديث. ليس البحث عن حجيتها بالمعنى الأصولي، وإنما حجيتها بمعنى آخر سنأتي على ذكره تفصيلا بحول الله. الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر، خبر متواتر، حديث متواتر، رواية متواترة، أي تعبير من هذه التعابير. التواتر يأتي على صيغتين في علم الصرف، إما نقول حديث متواتر، حديث متواتر بكسر التاء، حديث متواتر يعني بصيغة اسم الفاعل، يعني هذا الحديث متواتر. وتارة يأتي بصيغة اسم المفعول فنقول حديث متواتر، يعني توتر هذا الحديث، يعني تناقل هذا الحديث إلى أن أصبح متواترا بصيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول. وهذا أيضا لا فرق في المعنى، سواء جئنا به بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول، فالمعنى الذي نريده واحد. طبعا التواتر كما هو واضح بمعنى التتالي مع تخلل فترات، يعني جاء الأمر الأول ثم جاء الأمر الثاني ثم جاء الأمر الثالث، فنقول هذه الأمور متواترة وإن تخللها فراغات وقفات. فنقول الأنبياء جاءوا تواترا، يعني جاءوا مع خلف بعضهم البعض ومتتابعين، وإن تخلل بين كل نبي ونبي فترة أو فترة، هذه الفترة من دون أنبياء، لكن نقول النبوة متواترة والأنبياء متواترون. ولكن في علم الدراية استعملوا التواتر بمعنى التتابع غير المتخلل بينه بفاصلة، يعني عندما يقولون خبر متواتر يعني المتتابع والمتتالي، ولكن لا يشترط أن لا يكون بين هذا التتابع فاصلة. جيد، هذا الاستعمال اللغوي. إذن الاستعمال اللغوي التواتر بمعنى التتالي وبمعنى التتابع، قد يكون هذا التتابع والتتالي بينه فاصلة وقد لا يكون بينه فاصلة. الدرائيون استعملوه مع من دون وجود الفاصل، يعني عندما يقولون تواتر يعني يقولون أن لا يوجد هذا التتالي، لا يوجد بينه أي قطع وانقطاع أو فاصلة. جيد، هذا كله في الدلالة اللغوية كما يعبر. الآن ما يهمنا علماء الدراية ماذا يقصدون من التواتر عندما يقولون خبر متواتر. هناك صيغتان تذكران عادة لتعريف الخبر المتواتر، تلتقيان في المعنى وقد تختلفان في بعض الحيثيات وبعض القيود. نذكر هذا أو ندون هذا حتى يرويه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. التعريف الثاني نص هذه العبارة. نعم، خبر جماعة يفيد العلم بنفسه. خب، التعريف الأول ذكره مجموعة من العلماء، مثل شهيد الثاني في الدراية قال: هو ما بلغت رواته في الكثرة، يعني هناك جماعة يرونه، مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. إذن نقطة الأولى ما يرويه جماعة، عنصر الكثرة. عنصر الثاني يمتنع تواطؤهم على الكذب. المهم أن نحقق هذا الوصف، وأن هذه الكثرة، هذا الجماعة أو التكثر في الرواية، بحيث يلازمه امتناعهم أو امتناع هذا الاجتماع وهذه الكثرة التواطؤ على الكذب. هذا وصف آخر، وذهب إليه مجموعة من العلماء أيضا غير شهيد الثاني. التعريف الآخر، لاحظوا: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم أو القطع بصدقه أو بصدوره. نفسه يفيد العلم بنفسه أو القطع بصدوره. جيد. إذن عنصر الكثرة أيضا مأخوذ في خبر الجماعة الكثرة، والعنصر الثاني إفادة العلم. لاحظوا في التعريف الأول ما يرويه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ماذا يعطينا كنتيجة؟ العلم بالصدور، ولكن بهذا الطريق، يعني هؤلاء الجماعة عندما يروون هذا الحديث فتهي هذه الكثرة إلى العلم بالصدور. التعريف الثاني يقول: هذه الكثرة تفيد العلم بالصدور أو القطع بالصدور. فيكون التعريف الأول ناظر إلى القيد، كلاهما الشريطان الكثرة، ولكن هذه الكثرة عدم تواطؤهم على الكذب. هذا القيد مهم في التعريف الأول. التعريف الثاني لا يذكر هذا القيد. إذن هذان تعريفان كلاهما ينتهيان إلى شيء، بأن الحديث المتواتر نصل مع هذه الكثرة ماذا؟ العلم بصدوره، العلم بصدقه، القطع بصدقه، بصدقه يعني بصدوره عن قائله. كيف ما توجهت لكم؟
القطع بصدقه.
نعم، القطع بصدقه
يعني قطع بصدوره، ولكن ليس معناه عدم تواطؤهم على الكذب.
لا، يختلف. هذا قيد، هذا قيد يؤدي الى العلم بصدقه او القطع بصدقه.
نفس العباره بصدقه.
هذا غير
التعريف الثاني.
القطع بصدقه، صح. القطع بصدقه باي شيء؟ انه صادر عن معصوم، انه صادق، ليس مكذوبا. لا لا، يختلف عنه. الآن نأتي على ذكر ذلك، فرق بينهما. الشيخ القمي، الميرزا القمي، في القوانين ذكر التعريفين كأنه لا يفرق بينه أو لا يجد فرقا جوهريا بين التعريفين. لاحظوا ما الفارق بين التعريفين، نوضح هذا الفارق أكثر. التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر، يعني حتى في التعريف الأول يقول حتى يكون الخبر متواترا يرويه جماعة بحيث هؤلاء نقل هؤلاء الجماعة مقيد بقيد وهو أن كثرتهم يمتنع تواطؤهم على الكذب. مثلا أن يأتيني خبر من أهل قم، كل أهل قم ينقلون لي خبرا واحدا، يقولون لي أن السيد المعصوم عليه السلام مدفونة في هذا المكان. لاحظوا هذه الكثرة حسب التعريف الأول، هذه الكثرة لابد أن تكون مقيدة بقيد، لابد أن ألاحظ فيها شيء، أنه يمتنع أن يتواطأ كل أهل قم على أمر مكذوب. نفترض أن السيدة المعصومة ليست مدفونة في هذا المكان، لاحظوا هذه الكثرة لابد أن تكون مقيدة بقيد، وهو أنه يمتنع هذه الكثرة أن تجتمع على كذب، أن تتواطأ على كذب. فإذا كانت الكثرة كبيرة جدا بحيث أننا لا نتصور ولا نحتمل في حقهم أنهم كلهم يتواطؤون على هذه المعلومة الكاذبة حسب الواقع، يعني لا نتصور أن أهل قم في المنطقة الأولى على كثرتهم يتفقون مع المنطقة الثانية على كثرتهم، مع المنطقة الثالثة على كثرتهم، يقولون أي شخص يسألنا عن مكان دفن السيد المعصوم نقول له في هذا المكان وهي ليست مدفونة في هذا المكان. إذن هذا القيد أو التعريف الأول ملاحظ لهذا القيد، أن حصول العلم بصدق الخبر أو صدور الخبر يستحيل، هذه الكثرة تستحيل أن يتواطؤون عليها، أن يتواطؤون على عدم الصدق. واضح إن شاء الله؟ أما التعريف الثاني لم يوسط قيدا، المهم لديه أن بمجرد أن ينقل لهؤلاء هذا الخبر بهذه العدد، بهذا العدد من الرواة، هذا بنفسه مولد للصدق بالخبر. وبتعبير آخر التعريف الثاني يقول لابد أن أنظر إلى الخبر بنفسه، أو أنظر ليس الخبر وإنما أنظر هذا العدد من الرواة للخبر بنفسه فيولد في نفسي الصدق بصدور هذا الخبر. يعني أتي بمثال، نرجع إلى أهل قم. أهل قم إذا قالوا لي ذهبت إلى أهل قم وسألتهم أين قبر سيد المعصوم المنطقة الأولى، قالوا أن أهل قم أن السيدة مدفونة في هذا المكان، المنطقة الثانية في هذا المكان، المنطقة الثالثة، فيتولد لدي علم بصدق هذا الخبر من نفس هذا الاجتماع من قبله، من قبل هذه الكثرة الكثيرة. هذه الكثرة عندما اجتمعت ونقلت لي هذا الخبر وهذه المعلومة، نفس هذا النقل من قبلهم ولد في نفسي العلم، فلا أحتاج إلى قرينة خارجية. في الأول احتجت إلى قرينة وهو أو مقدمة لنقل وهو قيد عدم تواطؤهم، أما في الثاني فلا ألاحظ فقط هذا القيد وإنما ألاحظ المهم أن يولد في نفسي هذا المجموعة من الأخبار، تولد في نفسي القطع بصدور هذا الخبر وبصدق هذا الخبر. جيد. يقول الشيخ نفسه 103، ومن ناحية منهجية نقول إننا إذا قسمنا الشيء إلى قسمين وأردنا أن نعرف أحدهما بما يميزه عن قسيميه أو عن قسيمه نقيده به كما صنع في التعريف الثاني. في التعريف الثاني ماذا قال؟ قال أنه لابد أن أقيده بقيد. هذا القيد طبعا هنا ينظر ناظر إلى أقسام الخبر، لاحظوا هذا التعريف، التعريف الأول لم يكن ناظر إلى القراءة الخارجية، لأن الخبر إما أن يكون متواتر المفيد للعلم، إما أن يكون متواتر أو محفوف بالقرار. هنا ما يفيدنا في التعريف الثاني يريد أن يعرف لنا الخبر المتواتر. لو قيدنا الخبر أو أخبار جماعة بقيد فسيكون من المحفوف بالقرائن وليس من الخبر المتواتر. إذن الخبر المفيد للعلم وإما أن يكون متواترا وإما أن يكون محفوفا بالقرائن. إذا قلنا الخبر جماعة يفيد العلم من مثلا قيد معين مثل أن لا يكون متواطئ أن لا يتواطئ على كذب، فهذا احتف بقرآن وهو أو مقدمة خارجية وهي امتناعهم أو امتناع تواطئهم على الكذب، فيكون من المحفوف بالقرآن. أما هو يريد أن يعرف الحديث المتواتر، الحديث المتواتر لابد أن هو بنفسه بنفس هذه الكثرة هي التي تولد القطع بصدور الخبر، ولا التفت لموضوع أنهم لابد أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لماذا هذا القيد في الواقع غير مهم؟ هنا الشيخ السبحاني أشكل إشكالاً، ذكر إشكالاً، الشيخ ذكر إشكالاً عند الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني يقول هذا القيد الذي قيدتم به رواية جماعة حتى يحصل العلم بالصدور أن لا يمتنعوا أو أن يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذه الكثرة تمنع تواطئهم على الكذب. يقول هذا إذا كان منشأ الكذب هو التواطؤ. يعني في بعض الأحيان تقول أن هؤلاء الجماعة إذا اجتمعوا بهذا العدد يمتنعوا أن يكونوا كذابين، أن يكون الخبر كاذبا، لأن كثرتهم تمنع أن يتفقوا على كذب. جيد، هذا معقول، ولكن هذا لا يعني أن انحصار كذب الجماعة هو تواطؤهم على كذب. قد تكذب الجماعة لا لأنهم يتواطؤون على الكذب، ولكن لأنهم يحبون هذا الشخص، لأن هذا الشخص يغريهم. هو لا يقول للجماعة الأولى اتفقوا مع الجماعة الثانية ومع الجماعة الثالثة على هذه المعلومة، وإنما يعطي الجماعة الأولى مثلا، يعطي الجماعة الأولى مالا ويعطي الجماعة الثانية مالا ويعطي الجماعة الثالثة مالا. فإذا هم اجتمعوا على كذب وكثرتهم كثرة كثيرة، وعادة لا يجتمعون ولا يتواطؤون بما هم بهذا العدد على كذب، ولكن هناك دواعي أخرى يمكن أن نتصورها لأن تكذب الجماعة غير التواطؤ على الكذب. فالتعريف الأول عندما قيد وقال يمتنع تواطؤهم على الكذب لابد من إضافة قيد آخر. يقول يؤمن، ليس يمتنع تواطؤهم على الكذب، وإنما يؤمن معه، يعني مع اجتماعهم ومع كثرتهم من عمدهم على الكذب حتى يكون، لاحظوا، من عمدهم على الكذب. هذا القيد سيدخل، سيكون امتناع تواطؤهم على الكذب مصداقا ومصادق عمدهم على الكذب. ترى يكون عمدهم على الكذب لتواطؤهم او لحبهم مثلا المكذوب على المكذوب له، مثلا حبهم للمكذوب له أو بغضهم للمكذوب عليه. فإذا هناك دواعي تجعل هذه الكثرة لا تولد في نفسي الصدق بالخبر، وهو أن يكون لهم عمد ويتعمدون الكذب، سواء هذا التعمد إما من خلال تواطؤهم أو من خلال حبهم للمكذوب له أو من خلال بغضهم أو من خلال شراء ذمامهم وغيرها من الأسباب. إذا سنرجع بهذا القيد التعريفين إلى تعريف واحد، وهو الحديث الذي يرويه جماعة. عنصر الكثرة في الحديث المتواتر ضروري جدا. إذن الحديث الذي يرويه جماعة، هذه الجماعة، رواية هذه الجماعة للحديث وللخبر سيولد في نفس الصدق صدق هذا الخبر، بمعنى أنه ليس مكذوبا. هذه الجماعة التي تروي هذا الخبر، تروي هذا الخبر، لا يتعمدون الكذب، سواء تعمدهم للكذب ناشئ أو عدم عندهم للكذب ناشئ من امتناع تواطؤهم لكثرتهم أو لحبهم المكذوب له أو غيرها من الأسباب. إذن الخلاصة التي يمكن أن نخلص منها من خلال هذين التعريفين أن الخبر المتواتر متقوم بالكثرة، الكثرة التي تولد في نفسي الصدق بالمخبر به. إن شاء الله يكون واضح. فإذا التعريفين أو التعريفان اللذان ذكرهما المؤلف في الواقع كلاهما يصبان في مصب واحد، وهو عنصر الكثرة وعنصر توليد العلم والقطع بصدور هذا الخبر، إما من خلال أن تكون رواية هذه الجماعة مانعة عن تعمدهم للكذب، أو أن يكون بنفس هذا التجمع هو الذي يولد في نفسي علما. هنا لا يفرق بين الأمرين. خب، هذا بالنسبة إلى تعريف الحديث المتواتر. الحديث المتواتر أيضا له شروط، هذه الشروط تارة تكون من خلال أو مختصة بالمخبرين بهذه الجماعة التي تروي الحديث، وتارة تختص بالسامعين، من يصله الخبر والسامع لهذا الخبر. إذن الشروط، هناك شروط تتناول المخبر، هؤلاء الكثرة من المخبرين لابد أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، 4 شروط، وهناك شروط ترتبط بالسامع حتى يكون الخبر متواتر، شروط ترتبط بالسامع وشروط ترتبط بالمخبر. متى ما اجتمعت هذه الشروط نطلق على هذا الحديث بأنه حديث متواتر. الشروط المختصة بالمخبرين، أولا عدد المخبرين، هل يشترط في المخبرين حتى يصدق خبر جماعة هذه الجماعة كم عددها؟ 3 أقل الجمع أو لا حد له؟ ما هو معيار الكثرة في المخبرين؟ هنا اختلف العلماء السنة والشيعة، اختلفوا في هذا البحث عدد المخبرين. علماء هنا من الإمامية تقريبا كلهم، يعني لا يوجد في المصادر من حدد عددا معينا، وإنما قال المهم أن هذه الكثرة تحقق الوصف وهو توليد العلم. الآن توليد العلم يكون من خلال 5، من خلال 100، من خلال 1000، لا يهم، المهم أنني متى ما سمعت هذه الكثرة أو سمعت الحديث من عدد كثير بحيث ولد في نفسي صدق هذا الخبر فيكون هذا الخبر متواترا. هناك بعض الأحاديث وبعض الأخبار 3-5 ينقلون لي الخبر، ولكن الخصوصية في هذه في هؤلاء 5 يتولد في نفس العلم. بمجرد أن يتولد في نفس العلم والقاطع بصدق هذا الخبر يكون الخبر هنا متواتر، هذا من جهة العدد. الآن تقول لي أقل أكثر عدد معين، أقول لك لا يشترط ذلك. هنا نسأل سؤال، ما هو الدليل على أن الخبر المتواتر في عدده لا يشترط فيه حد معين؟ لنقول مثلا أقله 3 مثلا وأكثره نقول مثلا 100، لماذا لا نحدد حد أدنى وحد أكثر، أو حد أدنى فقط أو حد أكثر فقط؟ الشيخ هنا يذكر دليلين. يقول الدليل الأول دليل عقلي، يقول من عقلا عندما ربطنا أو نعم جعلنا وصف التواتر هو توليد العلم والقطع بالصدور، الخبر المتواتر هو المقطوع بصدوره بنفسه، هنا لا أستطيع أن أعطي قاعدة، يعني لا يوجد قانون عقلي يقول لي أنه إذا وصل الخبر إلى هذا العدد، عدد مخبري إلى هذا العدد، فإن هذا سيولد العلم، لا يوجد قاعدة عقلية في ذلك. ولذلك لا يمكننا أن نضع نقول 3 أو 5، لا نستطيع أن نضع، وإنما نعتمد على توليده للعلم. متى ما ولد العلم في نفسي فأنا هنا أقول هذا الخبر متواتر. جيد، توليد العلم بنفسه لا من خلال القراءة. دليل آخر على عدم الاشتراك السيرة الاجتماعية. الآن نحن لو رجعنا إلى السيرة الاجتماعية، في بعض الأحيان أسمع الخبر من 3 فيتولد في نفسي الصدق هذا الخبر، من نفس إخبار 3 لا من قراءة أخرى، من نفس إخبار 3، فيكون هنا العدد العدد 3 ولكنه يطلق عليه وصف التواتر لأنه ولد العلم بنفسه لا من خلال قراءة خارجية. يقول نفس السيرة الاجتماعية لو رجعنا إلى حياتنا وجدنا أن هذا العدد ليس له ضابط، يعتمد على طبيعة الخبر ويعتمد على طبيعة المخبرين. يعني مثلا في بعض الأحيان ينقل لي 100 شخص لا أعرفهم تمام المعرفة خبرا عاديا، مثلا أن فلانا قد رزق مولودا، 100 شخص لا أعرفهم، لكنهم 100 شخص يعني يخبرونني بهذا الخبر، 100 شخص غريب، يعني يعني يولد في نفسي الصدق، لأنه كيف يتفق هؤلاء 100 على معنى معين وهم مثلا لا يعرفون بعضهم البعض، أو ليس لهم مصلحة في أن يكذبوا كذبة مثل هذه الكذبة أو غير ذلك، هنا يتولد في نفسي. ولكن عندما يأتي خبر ذو أهمية فلعل 100 شخص لا يولد في نفسي العلم بصدق هذا الخبر. مثلا على سبيل المثال لو يخبرني 100 شخص بأن الإمام صاحب العصر والزمان قد خرج، 100 شخص لا يشكل في نفسي توليدا للعلم، لا أقطع بصدور العلم، أحتمل، أضع احتمالا معتدا به، أضع اطمئنانا عادية بحسب تعبيرهم، ولكن أن أقطع بصدور هذا الخبر، أقطع بصدق هذا الخبر من نفس إخباراتهم لا من قرائن خارجية، هذا لا يشكل، لعله لا يشكل تواترا. مثل هذه القضية تحتاج إلى عدد كبير، كما لو يخبرني مثلا 70 شخصا بأن فلانا قد قفز من السطح وطار بيديه، هذا الخبر غريب، 70 شخص لا يولدون القطع بصدق هذا الخبر، وإنما احتاج لعدد أكبر. لكن لو أخبرني 1500 شخص لعله يعني يكون في النفس شيء، لو أخبرني 5000 شخص هنا لعل بعض الناس سيتولد في نفسه صدق هذا الخبر بأن فلان قد رقى إلى السطح وطار مثلا. إذن لا يمكن لا من خلال العقل ولا من خلال الاستقراء أن أحدد عددا معينا لهذه الكثرة التي تولد في نفسي القطع بالخبر من نفس هذه الإخبارات. مجموعة من العلماء أهل السنة، نعم قبل ذلك نقرأ عبارة الشهيد الثاني، عبارة موجزة وتفي من الغرض. يقول ولا ينحصر ذلك، يعني كثرة الرواة المفيد للعلم، في عدد خاص على الأصح، بل المعتبر العدد المحصل للوصف، وهو إحالة العادة اتفاقهم على الكذب بناء على ما ذكروه من تعريف. فقد يحصل في بعض المخبرين 10 أو أقل، وقد لا يحصل 100 بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه. إذن المعيار في الخبر المتواتر في كثرته، كثرة المخبرين وقلتهم، هو اتصافهم أو توليد، هذه عبارة حديثة، توليد الصدق وعدمه في نفس السامع. خب، هناك من علماء أهل السنة من ذكروا أعدادا، لكن هذه الأعداد واقع كلها استحسانات لا يمكن الركون إليها. بعضهم قال 5، لأن 4 العدول لا يفيدون العلم في الشهود في الشهادة، فال5 تولد العلم. بعض المخبرين قال 10، لأنه أول الجموع، أول جموع الكثرة. بعضهم قال بأنه 12، لماذا؟ لأنه عدد نقباء بني إسرائيل 12، لا أعرف الرب بين نقباء بني إسرائيل وبين التواتر. أن لا يقل عددهم عن 20، لأنه في الآية المباركة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا أعلم ما هو الربط بين 20 وبين التواتر، وهنا يتحدث في الآية تتحدث عن أمر والتواتر تتحدث عن أمر آخر. بعضهم قال 40، بعضهم قال 70، بعضهم قال 313 مثل أصحاب طالوت وغير ذلك. لا، أرقام، هذه الأرقام لها سياقاتها، لا نستطيع أن نعطي قاعدة إلا أن تأتينا رواية وتقول أن التواتر يحصل بهذا العدد، ولا يمكن أن تأتي آية بهذا المعنى أو حديث أو تعبد بهذا المعنى، باعتبار أن هذا حالة تكوينية. أنتم قد تسمعون خبر من خلال مثلا 20 يتولد في أنفسكم التواتر والصدق بهذا الخبر، وقد 3 أنا يحقق لي هذا الصدق وتوليد هذا العلم. إذن لا ضابطة في الواقع عددية من جهة الكثرة حتى نقول بأنها هي المعيار، وما ذكر من أعداد كلها في الواقع تخرصات لا يمكن الركون إليها.
بس واحد لا يمكن
أن يكون متواتر. نعم، واحد لا يمكن باعتبار أن الخبر متواتر أخبار جماعة، إلا أن يكون هذا القطع يحصل هذا القطع، لأنه عادة خبر الواحد لا يولد العلم، خبر واحد لا يولد العلم إلا لخصوصية خارجية. مثلا لو أخبرني الإمام عن أمر، هذا يولد العلم، لكن لا يولد العلم من أخبار شخص واحد. يعني بغض النظر عن كونه إمام أو كونه معصوم، خبر الواحد لا يمكن أن يحقق لي التواتر. لذلك سنفرق بعد ذلك بين خبر المتواتر وخبر الأحاد، فنقول خبر المتواتر هو ما يكون، نعم، ما يقطع بصدوره، وخبر المتواتر هو، وخبر الأحاد هو غير المتواتر، يعني لا، ما لا يقطع بصدوره من نفسه. وهكذا في مثل خبر الإمام أو إخبار الإمام، نحن في الواقع نضم عنصرا خارجيا وهو عصمة هذا الرجل. عصمة هذا الرجل هي قيمة خارجية أضيفت إلى شخصيته كونه واحد، فولدت في نفسي لأنه معصوم، ولدت في نفسي العلم. ولكن نحن في الخبر المتواتر نتحدث عن التوليد العلم من نفسه بذاته. هذا الخبر أخبرني واحد بخبر لا يولد في نفس العلم، لا بد أن يجتمع جماعة. مع ذلك يكون خبر نعم خبر ثقة، نقول لا نقول خبر متواتر. خب، هذا في الشرط الأول، وهو ما يختص بعدد المخبرين. عدد المخبرين لا ضابط له. الخلاصة النهائية، نقول أن الخبر المتواتر هو الخبر عن جماعة أو المروية عن جماعة يفيد بنفسه الصدق به والقطع بصدوره. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بأنه لا يوجد هناك عدد، أو عفوا، أن الشروط المرتبطة بخبر متواتر منها ما يرتبط بالمخبرين منها ما يرتبط بالسامعين. ما يرتبط بالمخبرين، الشرط الأول أن يكون العدد من نفسه مولدا لهذا الوصف، وصف عدم تواطؤهم على الكذب مثلا، أو أن يكون مولدا للعلم بنفسه، ولا يوجد عدد يمكن الركون إليه وتحديد عدد معين. إن شاء الله بعد ذلك تأتي بقية الشروط، والحمد لله رب العالمين.